أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جواز استئجار الدرهم والدينار لغرض الزينة أو لحفظ الاعتبار، وذكرنا أن المسألة فيها مشكلتان. المشكلة الأولى ترتبط بأن المنفعة المقصودة لدى العقلاء من الدرهم والدينار هو جعله أجرا في مثلا في الإجارة، أو جعلا في الجعالة، أو ثمنا في البيع. هذا اللي يتعارض، إن هي من النقود الرائجة والمتداولة في البيع، وليست من المنافع المتعارفة بالنسبة لها مسألة الزينة أو مثلا حفظ الاعتبار في البيع. والمشكلة الثانية أنه هذه المنافع الأخرى على فرض وجودها ليست لها مالية، وبالتالي لا تبذل الأجرة بإزاء استيفاء حينئذ تلك المنافع في البحر. فالمشكلة كامنة في هاتين الجهتين في البحر. والذي يعزز حينئذ الإشكال بالجهة الأولى الذي يعززه هو اتفاقهم على أنه ما فيك أنت مثلا توقف الدرهم والدينار، وقف الدرهم والدينار في البيع ما بيصح. مثلا حسب الفرض تشتري مثلا فرش بالدرهم والدينار فتوقفهم مثلا للمسجد أو كذا، لا بأس. أما نفس الدرهم والدينار يوقف لمسجدين أو أماكن مشرفة وإلى آخره، حينئذ اتفقت كلمة العلماء والفقهاء على أنه حينئذ لا يجوز وقف الدرهم والدينار، لا يصح حينئذ، لا يجوز الجواز الواضح، لا يصح حينئذ وقف الدرهم والدينار. وهذا إن دل على شيء يدل على أنه ما في له منفع، لأن روح وحقيقة الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفع، وما له منفع الدرهم والدينار إلا صرف حينئذ ذلك ثمن في البيع أو أجرة في الإجارة أو جعل في الجعالة. أو أما أنه يحفظ حينئذ حبس الأصل، تحفظ العين وتسبل المنفعة، ليس له منفعة إلا جعله ثمن بإزائي حينئذ مثمن، أو أجرة بإزائي منفعة أو إلى آخره. أما هو بحد ذاته ليس له هذه الخصوصيات الأخرى، لذا اتفقت كلمتهم على عدم جواز حينئذ وقفه، وعدم صحة وقفه، وعدم صحة وقفه نتيجة أنه لا منفعة له في البيع مقصودة ومنظورة لدى العقلاء في ذلك، حتى تكون هذه المنفعة هي محط عملية الوقف بعد حبس الأصل في البيع. والذي يعزز الشق الثاني حينئذ من الإشكال وهو عدم مالية هذه المنفعة لو كانت هي الغرض للمتعاقدين والمتعاملين، أنه لو غصب غاصب مثلا الدرهم والدينار، موجود عين الدرهم والدينار وجب عليه ضمانه بضمان العهدة بإرجاع شخص الدرهم والدينار، إن تلف الدرهم والدينار فيجب إرجاعه ببدله المثلي، لأنه هو مثل حسب الفرض. وبالتالي حينئذ ما أحد ادعى في المقام من الفقهاء أنه على وعلى إرجاع الدرهم والدينار بدك تضمن حينئذ بدل ما فوت عليه حينئذ من المنافع، منفعة الزينة أو منفعة حفظ الجاه والاعتبار. واحد غصب مثلا درهم أو غصب دينار لشخص آخر، كل الفقهاء اتفقت كلمتهم على أنه يرد له الدرهم ويرد له أو الدينار، مش انه لا على وطن على الدرهم بده يرد له حينئذ بدل حينئذ ما فوته عليه من منفعة الزين التزين به، او منفعة مثلا حفظ الاعتبار بالنسبة له. بخلاف مثلا ما لو غصب سيارة مثلا لشخص، او غصب بيت لشخص، فإن المنافع المستوفاة بضمانة، والمنافع الفائتة على قول حينئذ ذهب إليه جملة معتد بها من الفقهاء أنه يضمنها في العين. أما هنا لا، ما بيضمن إلا شخص حينئذ الدرهم أو الدينار، بيدل الدرهم والدينار، وما أحد تفوه بأنه على وعلى ذلك يضمن حينئذ القيمة الفائت وبدل المنافع الفائت عليه أو التي استوفى. افترض أخذ الدرهم والدينار واستوفى منه لأنه تزين مثلا به في البين أو حفظ اعتباره بالدرهم والدينار، ما أحد قال بأنه على وعلى وجوب إرجاع الدرهم والدينار اللي هو الضمان العهدة في البين بإرجاع شخص حينئذٍ المقصود أنه يضمن بدل المنافع التي استوفاها أو المنافع الفائتة من دون استيفاء في البين، في حين أنهم كلهم ضمنوا مثلا غصب هذا الكتاب وجب عليه إرجاع الكتاب مع ضمان منافعه المستوفاة أو المنافع الفائتة من دون استيفاء في البين. هذا الكلام ما جروا على الدرهم والدينار، إذا إن دل على شيء يدل على أنه حتى لو كانت له تلك المنافع إلا أن هذه المنافع لا مالية لها، والضمان وجودا وعدما، يعني الضمان مش العهدة، لأنه يعني بضمان العهدة كما قلنا أنه حتى ولو الشيء اللي ما إله مالية في البين يضمنه تضمن عهدته بوجوب إرجاعه حينئذ إلى مالكه وإلى صاحبه في البين. وأما ضمان الذمة اللي هو الضمان المالية إما مع المواصفات المثلية في البين أو من دون مواصفات المثلية اللي هو ضمان القيمة، إذا متفرع على مالية حينئذ المضمون في البين، فإذا ما كان له مالية في البين لا معنى للضمان. وهنا نقول أن هذه المنافع للدرهم والدينار ما إلى مالية أساسا، مش موجودة، ولو كانت موجودة لا مالية لها في البين، فلذا لا تضمن حينئذ بقيمتها ولماليتها في البين. هذا حاصل الإشكال بشقيه في البين، من ناحية أنه ما في منافع، ومن ناحية أنه حتى لو كان في منافع لا مالية حينئذ لمثل هذه المنافع. والذي ينبه على الشق الأول اللي هو أنه لا يصح وقف الدرهم والدينار، حبس أصل الدرهم والدينار في البين وتسبيل منفعته حينئذ مثلا، ومن جهة أخرى وهو أنه لا يضمن المنافع التي استوفاها من الدرهم والدينار أو المنافع الفائتة من دون استيفاء، لأنه لو كانت هذه المنافع فإنه لا مالية لها، وضمان الذمة فرع حينئذ المالية، ما في مالية ما في ضمان في البين. هذا حاصل الإشكال حينئذ بشقه. الجواب عن هذا الإشكال نرجع للشيء مر معكم تذكروا بالمكاسب المحرمة، ما في شيء أزل مما تقدم معكم في مقدمة المكاسب المحرمة، مر عبارة معكم ترددت وتكررت كثيرا في كلمات الشيخ الأعظم قبة السر، وحاصل ما تقدم معكم هنالك بأنه بالنسبة للمنافع على شقين وعلى نحوه، هنالك منافع مقصودة لدى العقلاء مثل مثلا السيارة أنه يركب فيها، البيت أنه يسكن به، البستان مثلا لأنه يزرع فيه أو يتنزه به في البيت، هكذا الماء لشربه للتطهير به كذا وإلى آخره، هذه المنافع المقصودة والمنظورة لدى العقلاء. الكرسي لا يجلس عليه مش لأنه يعربش عليه مثلا ويركب اللمبة أو مثلا يعصف السقف وشو إلى آخره، هذه المنافع المقصودة لدى العقلاء، وهي مرة محللة وأخرى غير محللة، منافع محللة مقصودة لدى العقلاء ومنظورة من قبلهم، وهنالك منافع غير مقصودة لدى العقلاء في البيت من قبيل مثلا سبيل الفرض أنك مثلا تستأجر خلينا نفترض السيارة مش لغرض أنك تروح وتجي فيها، فقط وفقط لغرض أنه توهم الغير أنه أنت بإيدك شوه مثلا سيارة فيها، إذا حينئذ منفعة مش منفعة غير مقصودة بالنسبة للسيارة، وهذا نقوله في باب البيع ونقوله في باب الإجارة في البيع، بفارق أنه في البيع الثمن والمالية مبذولة بإزاء العين بما لتلك العين من منافع، لا على أن تكون حينئذ المنافع هي التي يبذل بإزائها الثمن في البين والماء، وإنما المنافع هي حيثيات تعليلية بموجبها تبذل المال، بتنقص القيمة وبتزيد القيمة بإزاء العين بما لهذه العين من تلك المنافع، فتكون هي حيثيات تعليلية في زيادة وهبوط حينئذ الثمن وهبوط القيمة حينئذ تلك العين في البحث. وأما في الإجارة لا، سوف يكون الأجرة هي بإذاء نفس تلك المنافع، يعني تكون هي الحيثية التقليدية وهي موضوع حينئذ الأجرة في البيت، لا أن يكون موضوع المالية شيء وهذه المنافع شيء آخر في البيت. وعلى هذا الأساس مضى معكم في البيع أنه هو مبادلة مال، مبادلة فيما بين مالين ومعاوضة، فلا بد وأن نفرض في المرتبة السابقة أن هذه العين لها مالية، وبالتالي حتى تصح ويصدق البيع في حقه وأنه مبادلة مال بمال أو مبادلة فيما بين مالين في البيع. والذي يكون له مدخلية حينئذ في مالية العين هو المرغوبية لدى العقلاء، يعني تهافت النوع العقلائي على بذل المال بإزاء حينئذ تلك العين، ولا تطلب العين لذاتها وإنما تطلب العين لأجل المنافع التي فيها. وهذه المنافع لما عم نحكي أن العقلاء عم يتهافتوا تكون منافع لدى العقلاء، يعني منافع يقصدها العقلاء، ومنافع حينئذ هي غرض لدى العقلاء من شراء هذه العين. بيشتري الكرسي لحتى يجلس عليه يرتاح عليه، بيشتري مثلا القلم لا يكتب فيه، مش بيشتري القلم لحتى ينظف مثلا نفطر الديناي فيه، أو مثلا على سبيل الفرض إذا رعى ظهره مثلا بيحك ظهره فيه إلى آخره، ليس الأمر كذلك. فحينئذ مالية أي عين دائرة وجودا وعدما مدار الرغبة لدى النوع، وهذه الرغبة لدى النوع العقلاء في البيع منشأها حينئذ تلك المنافع، وهذه مقصورة فقط وفقط على المنافع اللي هي مقصودة ومنظورة لدى العقلاء. وأما المنافع المستترة في البيع، المنافع الغير مقصودة الغير منظورة حينئذ لدى العقلاء في البيع، لا تكون هي الحيثية الممولة للعين والموجبة لبذل الثمن بإزاء تلك العين ولحفظ مالية حينئذ تلك العين في البيع. فالمنافع على شقة، منافع تكون مقصودة لدى العقلاء ومنافع غير مقصودة. المنافع المقصودة هي اللي بتمول حينئذ العين، والتي ربما هي التي يكون لها أيضا المالية. هلا هيدا الشق الثاني خليه لحيجة. إذا اتضح هذا الأمر حينئذ نأتي لمثل الفرض. المنفعة المقصودة من الدرهم والدينار هو شو؟ أن يجعل ثمنا في البيت، أن يجعل أجرة في إجارة، أن يجعل جعلا في جعالة في البيت، أو ثمنا في صلح يفيد فائدة البيع أو يفيد فائدة الإجارة في البيت أو إلى آخره. هذا هو اللي يكون أمر. وأما المنافع غير المقصودة من الدرهم والدينار من قبيل أن يجعل أن يؤخذ للتزيين في البيع أو أن يؤخذ لحفظ اعتباره ولحفظ جاهه وأنه بيده مثلا نقود وبيده مال في البيع، هذه حينئذ الحيثيات وهذه الخصيات غير مقصودة وغير منظورة لدى العقلاء من الدرهم والدينار. أني وقت البحث على الدرهم والدينار لغرض أن يجعلوا ثمن في بيع أجرة في إجارة، مش لغرض إني شو يأخذوا للزين، مش لغرض إني شو مثلا أحفظ اعتباري به وإنه يشوف الناس إنه بيدي درهم ودينار وإنه هذا متمول وأن بيده حينئذ أموال في البنك. فإذا كان الأمر على هذا النحو وعلى هذه الحيثية فحينئذ هذه منافع غير مقصودة، مو أنها مش موجودة، موجودة بس هي غير مقصودة وغير منظورة حينئذ لدى العقلاء في البنك. فإذا كانت غير مقصودة ومنظورة لدى العقلاء فحينئذ هذه المنافع يكون وجودها، يعني ليس الوجود الناشز لها، ليس الوجود الاستطراقي لها، أو ليس الوجود اللي لا ينظر إليه إلا الأوحدي من الناس هو الذي يكون المعيار بالنسبة لتلك المنافع. أنا بستأجر الشيء مثلا، بستأجر الكرسي واضح أجلس عليه، أستأجر السرير للنوم عليه، أستأجر مثلا الكتاب للقراءة به، واضح، مش مستأجر كتير حتى مثلا مثلا نهوي به مثلا في ايام مثلا الصيف والشغله، ليس في منافع مقصوده لدى العقلاء، منافع بارزه غير مستتره في البيع، عمليه الشراء او عمليه الاستئجار يكون لغرض تلك المنافع حينئذ في البحث، وفي منافع مستترة غير منظورة، منافع ناشزة، هذه المنافع ما إلى رب في المقام ولا تكون هي المنظورة والمقصودة في البحث. ومنها الدرهم والدينار، المنفعة المقصودة من الدرهم والدينار أنه الثمن في بيع أجرة في إجارة جعل في جعالة إلى آخره، وليس من منافعه أنك تيجي للتزيل في البيع شيء من هذا القبيل. فلذا هذه المنافع لا تكون مقصودة، وبالتالي يكون وجودها بمنزلة العدم. والحا أن الإجارة هي تمليك حينئذ لمنفعة. أي منفعة؟ المنفعة، المنفعة، منفعة الكرسي والجلوس. إن ملكت منفعة الجلوس على الكرسي، ملكت منفعة مثلا النوم على السرير، ملكت منفعة القراءة في الكتاب والمطالعة في الكتاب في البحث، ولم تملكه حينئذ المنافع الناشزة بالنسبة للكتاب، هو أنه يهوي بالكتاب، أو الألم أنه مثلا إذا رأيت أنه مثلا يحق أنه فيه ومتشوه لآخره، وليس هذه هي المنافع المنظورة منه في البحث. فالمملك حينئذ شيء، والمنافع المقصودة وهذا شيء آخر، لا يكون هي منافع مقصودة، ومصب التمليك في باب الإجارة في البحث. ولذا حينئذ لا تصح إجارة الدرهم والدينار لهذه النقطة ولهذه الخطة. أكثر من هالكلمة يعني أكثر من هذا البيان توضيحا لمنظور هذا البعض اللي قد نسب للحلي ابن إدريس رحمة الله عليه صريحا المخالفة وعدم جواز إجارة الدرهم والدينار لغرض الزينة أو لغرض حفظ الاعتبار في البين، هذا غاية حينئذ ما يصلح أن يكون بيانا لمدعاه في البين بالشق الأول. تفضل شيخ. الجواب مر معنا وهو انه القاصد مش هو الاساس، الاساس وهو انه ما تم تمليكه، يعني مثلا لا لا عفوا اذا لا لا ملكه منفعه الركوب السياره شيء، اذا ملكه منفعه ركوب السياره وهو قام راح يستفيد منها بمنفعه اخرى،
هو كان المستأجر قاصد
بس الزينة بتجتمع مع منفعة الركوب، يعني بتجتمع منفعة الزينة مع منفعة الركوب.
لا أصلا قاصد الركوب،
غير قاصد الركوب مش مشكلة، بس في يركب بالسيارة في البيت والإجارة صحيح الكلام. ليش؟ لأنه هو ملكه منفعة الركوب، وبوسعك أن يستوفي تلك المنفعة بعد بذل العين، وما استوفاها في البين الإجارة صحيحة ما فيش أي شيء، غايته أنه هو استفاد منها غرض آخر غير معاند وغير منافذ، هذا الغرض الآخر حينئذ مع منفعة الركوب التي ملكها صاحب السيارة للمستأجر فيها، هذا لا بأس. المقصود غير، لا لا ما تحكيش، أحكي بالمملك.
لا مقصودة لدى العقلاء، مقصودة لدى المؤجر والمستأجر.
نعم. لا المقصود عفوا في المقصود شيء والمملك شيء اخر.
الزينه، الدرهم والدينار مقصوده لدى المؤجر والمستاجر،
وان لم تكن منظوره لدى العقلاء.
لدى العقلاء
هذا هلا رح يجي رح نكملها، بس انا عم برد على كلام الشيخ وهو انه في المقام المقصود شيء ومساله المملك شيء اخر. قد انت تملك كل منافع العين، واضح، قد تملكه لا فقط منفعه الركوب، يعني منافع أخرى غير منفعة الركوب أنت ما ملكت فيه، بحيث لو استوفى منفعة أخرى غير منفعة الركوب في البيت وكانت معاندة ومضادة وجودا مع منفعة الركوب في البيت يثبت مثلا له مثلا الخيار، أو أنه بيثبت على وعلى أجرة المسمى أجرة مثل ما استوفى منفعة أخرى منافرة مع المنفعة المملكة ببركة الإجارة، هذا مطلب آخر. المقصود شيء، المقصود شيء، ومسألة المملك حينئذ شيء آخر في البيت. إذا اتضح هذا المطلب فنقول في مقام الجواب هذا اللي ذكر من بين استعانة بممر معكم في المكاسب المحرمة، هذا بينفع فقط وفقط بالنسبة لمسألة العين، يعني المملك للعين ومالية العين والثمن الذي يبذل بإزاء العين لاستيفاء حينئذ تلك المنافع في البحث. مثلا على سبيل الفرض مثل ما مر معكم، افترض مثلا الجارية على شقين، في عندك جارية هك سنقطة وفي عندك جارية لا عندها صوت جميل، عندها فن الطبخ ومهارة مثلا الكتابة، عندها فن مثلا الخياطة، تلك الجارية إلى ثمن وقيمة وهذه الجارية إلى ثمن وقيمة أخرى في البيع، لا على أن تكون زيادة الثمن المبذول بإزاء الجارية حينئذ يبذل بإزاء تلك المنافع الزائدة، لا، بل يكون لهذه المنافع الزائدة مدخلية في بذل الثمن الزائد بإزاء تلك العين في البيع، من دون أن يقصد شيء من الثمن بإزاء تلك المنافع كما مر معكم، لأن هذه المنافع حيثيات تعليلية وجهة مرغوبية في العين توجب بذل نوع العقلاء حينئذ الثمن الزائد بإزاء تلك العين لغرض استيفاء تلك المنافع كما مر معكم. هيدا وين في باب البيع وفي باب بذل الثمن بإزاء العين بشوف الكلام تام، ما فيش حينئذ أي مشكلة، ولكن ما بيتم في مقامنا وفي مورد. ليش ما بيتم في المورد؟ وذلك لنقطة واضحة. ليه؟ لأنه في المقام نحن مش عم نملك العين، وإنما عم نملك ماذا؟ المنفعة في العين. والمنفعة قد تكون هذه المنفعة منظورة من العين، لا بأس به، واضح. وقد تكون المنفعة مش منظورة من لدى العقلاء في البين، بس هي قصد لدى نفس المتعاقدين، واضح. وافترضنا مرة نقول إنه هذه المنفعة أصلا مش موجودة في العين، وإنما هي منفعة اختراعية نحن عم نحملها للعين وهي مش موجودة في العين، وأخرى لا، هذه المنفعة موجودة في العين ولكنها منفعة مستترة في البين ومضمرة وغير بارزة وغير ظاهرة، ما إلا هذا النطوء والبروز كما هو مثلا بالنسبة لمنفعة الجلوس للكرسي أو النوم بالنسبة للسرير أو الكتابة بالقلم أو المطالعة بالنسبة للكتاب في البين. منفعة مستترة في البين بس هي موجودة في البين، وكانت هذه المنفعة هي غرض للمتعاقدين وكانت مقصودة ومنظورة لدى المتعاقدين وإن لم تكن منظورة لدى العقلاء في البين. هذا المقدار حينئذ يكفي في صحة الإيجار وبذل الأجرة بإزاء استيفاء حينئذ تلك المنفعة، إما أنه ملكه كل تلك المنافع أو لا ملكه شخص هذه المنفعة المستترة في البين. وهذا منه مسألة حينئذ الدرهم والدينار، يعني بعبارة أخرى أن الثمن يبذل بإزاء العين بما لها من منافع بارزة مقصودة لدى العقلاء محللة لدى الشارع في البين. هذا وين بينفع؟ بباب البيع. في باب الإجارة لا، لأنه مصب التمليك على المنفعة، مصب التمليك على المنفعة، ما في عندنا شرط أن تكون المنفعة المملكة في باب الإجارة مقصودة لدى العقلاء، بل يكفي أن تكون هذه المنفعة مقصودة لدى المتعاقدين، إما بالإجماع أنه ملكوا كل المنافع البارزة والمستترة في البيت، أو لا بالتفصيل بأنه ملكوا من هذه العين مثلا هذا الكتاب فقط ملكوا منه منفعة أنه شو مثلا يهوب الكتاب مثلا مشوه هو الصيف واستأجر الكتاب لا لغرض المطالعة بل لغرض أنه مثلا يبعث بالهواء يمينا وشمالا فبيلطف للطقس مثلا نوعا ما بهذه الكيفية، وهذا حينئذ لا بأس به. ما يشترط في الإجارة هو وجود المنفعة، واضح، المقصودة لدى المتعاقدين سواء كانت منظورة من العقلاء مقصودة لدى النوع أو مش مقصودة، وهذه المنفعة المقصودة لدى المتعاقدين أن تكون محللة من الشرع غير محرمة، يعني أن تكون مباحة كما مر معنا. هالمقدار حينئذ يكفي لصحة الإجارة وبذل الأجرة بإزاء حينئذ تلك المنفعة، لأنه مصب التمليك في الإجارة على المنفعة حينئذ كما ظهر في البعض. أما مسألة مقصودة لدى العقلاء وغير مقصودة ما إلى مدخله لا من قريب ولا من بعيد في المطلع. هلا معلش طولوا بيكم علينا، إن قلت قلت. طيب إذا كانت هذه المنفعة غير مقصودة لدى العقلاء يعني حينئذ سوف تكون يعني هذه المنفعة في مقام استفاء مثل المنفعة سفهية في البحث، إنه كل شيء ما في غرض عقلائي، إما إنه نزع منه الغرض العقلائي شو راح تكون هذه المعاملة؟ معاملة سفهية في البحث، وبالتالي هذه المعاملة السفهية تكون مشمولة لإطلاقات أدلة حينئذ المنع وعدم صحة مثل هذه المعاملة والتحجير على مثل هذه المعاملة في البين، وبالتالي عدم حصول النقل والانتقال في الفرد مثل هذه الدعوة. هذه الدعوة لا ترجع لمحصل أولا وثانيا. أولا إنه المنهي عنه مش التحجير على إنه هذه معاملة سفهائية ولا لا، التحجير على السفيه في البين، شخص عاقل بس صدر منه معاملة فعل سفيه في فعل سفهائي في البيت. ما في تحجير على معاملة يكون المتعاقدين فيها عقلاء في البيت وما في عندهم سفاهة، ولكنه هيد المعاملة أشبه معاملة مثلا السفهائية. معاملة السفهائية شيء ومعاملة السفيه شيء آخر، لأن التحجير والمنع من التصرف إنما هو بالنسبة للسفيه مش لمعاملة صدرت من عاقلين وحينئذ مدركين، بس هذه المعاملة تتسف وتتسم مثلا بالسفهائية. هذا أول. ثانيا، المعاملة السفهائية هي تلك المعاملة التي تخلو من الغرض، هذه مش إنه تخلو من ما هو القصد لدى النوع. يعني بعبارة أخرى، هون لدى النوع القصد من مثلا الكتاب هو المطالع، أو من الألم مثلا الكتابة يعني. ليس القصد منه إنه مثلا إذا رأيته إنه مثلا يحكم على سبيل الفهم، واضح. بس هيدا إذا حصل القصد في المقام، وهيدا قصد من متعاقدين عاقلين في البيت، هيدا المقدار يكفي في رفع السفاهة عن مثل هذه المعاملة. يعني فضلا عن أن المتعاملين ليس سفيهين في البيت، نفس هذه المعاملة أيضا لا تتسم بالسفاهة إذا وجد فيها الغرض. وأما تكون معاملة سفهائية إذا خلت من الغرض كليا ومطلقا في البيت. ليش اشتريت هالغرض؟ ما عندوش غرض. ليش اشتريتها؟ اشتريت. ليش انت بعت؟ واضح. هي ساعة تقول انه معامل سفهائي. اما لا، اثنينتهم غير سفهاء ومعاملتهما لها قصد، بس قصد الى سنخ منفعة هي منفعة ناشزة، او فقل منفعة مستترة ومضمرة، وليست منفعة ناتئة وبالجة في البيت. يعني ليست هي المنفعة المقصودة والمتعارف قصدها من نوع العقلاء في البيت. اذا لا يوجب ان توسم هذه المعاملة بكونها معاملة سفهائية في البحث. هذا إن قلت أولا مع جوابه في البحث. هلأ إن قلت ثانيا في البين أيضا، لأنه قد يستشكل باستشكال آخر في هذا المجال، لأنه في عندنا ثلاث إن قلتات هنا لحتى يتجلى المطلب ونصل حينئذ إلى خاتمته في البحث. إن قلت الثانية في البين، وهو أنه في مثل الفرض أنت عم تقول أنه في منفعة بالنسبة لي هذه العين اللي هي الدرهم والدينار، اللي منفعة الزينة وإلى آخره. طيب إذا كان الأمر كذلك، لماذا إذا كان هذا الأمر هكذا، لماذا حينئذ لم يصح وقف الدرهم والدينار، في حين أن حقيقة الوقف بيرجع إلى حبس الأصل وتسبيل المال؟ إذا كانت هذه المنفعة موجودة اللي هي منفعة الزينة وحفظ الاعتبار موجودة في الدرهم والدينار، فلنقل بصحة حينئذ وقف الدرهم والدينار، مع أنه ما أحد تفوه حينئذ بصحة وقفه في البحر. عدم حينئذ تفوه بصحة وقفه إن دل على شيء، إنما يدل على أنه ما فيه مثل هذه المنفعة، أو فقل هذه المنفعة رغم وجودها في البين، لكنها لم تكن مقصودة لدى العقلاء، ينزل وجودها منزلة العدم، وبالتالي إذا ما نزل وجودها منزلة العدم حينئذ تكون خالية من مثل هذه المنافع المقصودة لدى العقلاء، لذا ما صح وقف. وإذا لم يصح وقفها لا تصح إجارتها. عدم صحة الوقف في عدم وجود هذه المنفعة المقصودة، وبالتالي سوف يكون هنالك ملازمة بين عدم صحة الوقف وعدم صحة الإجارة في البين. هذا الكلام لا يرجع لي محصل، واضح. هذه الدعوة بهالمقدار يمكن إذن الجواب عنها. ليه؟ خذ مثلا على سبيل الفرض بالنسبة للباس الكعبة، يعني الساتر بالنسبة للكعبة في البحر. الساتر بالأغلب لأشي الإنسان بيستعمل، مثل البرادي مثلا بتستعمله لغرض مثلا إنك مثلا تمنع الشمس، لغرض على سبيل الفرض أنك تمنع الرائي أنه ينظر إليك إذا كان مثلا من دون ذلك يمكن أن ترى، لغرض في له هيدا الأغراض منه. ليس الغرض منه مثلا، خلنا نفترض يوم اللي صدر مثل هذه الإشكالات لم يكن الغرض منه مسألة الزينة حينئذ في البحث، واضح. لم يكن الغرض منه حينئذ ذلك. هلأ بالنسبة لساتر الكعبة على سبيل الفرض، شو الغرض منه؟ هل هنالك عيوب في الكعبة بحيث أنه لو انكشفتم في الساتر هذه العيوب تبرز في البين، وبدنا نحن نستطيل تلك العيوب حينئذ بهذا الساتر؟ قطعا لا، واضح. هل حينئذ الغرض انه بنحط لها الساتر لحتى ما تضربهاش الشمس وترتفع حرارتها، وليس كذلك. هل الغرض منع مثلا رؤية ما في داخل؟ كل ذلك لم يكن هو غرض منه، الغرض فقط وفقط الزينة حينئذ في البيت، وهذا الغرض موجود ومتعارف ومنظور ومقصود في البيت، ومنذ أن كانت الكعبة إلى يومنا هذا الوقف قائم حينئذ على الأساس، بيعملوها وبيوقفوها حينئذ وبيتقاتلوا بعدين عليها من البدو يأخذ منها القطعة أو تلك القطعة من شو إلى آخره. واضح ما في مانع حينئذ أن يوقف الدرهم والدينار لغرض مثلا هلأ الزينة، مش حتى لغرض الزينة مثلا على سبيل الفرض عند الإمام الرضا عليه السلام، واضح أن يوقف مثلا مقدار من الدراهم خصوصا مثلا قديمة الأثر عند الإمام الرضا فقط لغرض الزينة، أنه مالك في الدنيا ومالك حينئذ في الآخرة في البيت، وهكذا من هذه أغراض حينئذ موجودة، درهم ودينار مثلا من العهود القديمة في البيت، وتوقف وتوضع بأماكن حينئذ مخصوصة للرائي لينظر حينئذ لاعتبارهم ولجاههم في دار الدنيا قبل حينئذ دار الآخرة ودار الخلود فيها. هذا ما في مانع حينئذ منه في المقام، هذا الشيء الذي نريد أن نشير له. فدعوى حينئذ أن الدرهم والدينار لا يصح وقفه وعدم صحة وقفه نتيجة عدم وجود المنفعة في البين، لأن هذه المنافع منفعة الزينة وحفظ الاعتبار هذه منافع استثنائية ومنافع طارئة ومنافع ناشزة لا يمكن حينئذ القياس عليها. هذا الكلام لا يرجع إلى محصن في البين، بل سيرة المتشرعة حينئذ منذ الكعبي، بس مش بس الكعبي، حتى بالنسبة عند مقامات الأئمة مقامات المشرف في ما عنده مثلا مقدار من دراهم دنانير بده يوقف تلك العين، كيف مثلا يوقف بعض الأشياء مثل مثلا سيف أو إلى آخره، هاي الأشياء المقتنيات والأشياء الثمينة في البيت، إذا عنده مقدار من دراهم والدنانير الأثرية بده يوقفها حينئذ لهذه المشاهد المشرفة لغرض هلا بسموه زينة أو أي شيء، قطعا بصح الواقع موجود فعلا. روح على المقامات سيما مقام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا الشيء حينئذ موجود ومتعرف. سيرة المتشرعة مش من الآن، المتصلة بزمان معصوم، لأنه مسألة ستار الكعبة مش مستحدث الآن، منذ القديم في البين قائمة حينئذ على هذا الوجه. بقي هنا إن قلت الثالثة تبقى بزمتنا عبوكا.